بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. قال: أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص، وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم، فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق. ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال، فقال: وكان الله بهم عليما. أنا يقول الله عز وجل: وماذا عليهم، أي لأي شيء وأي شيء سيكون عليهم إذا أخلصوا لله، بدل أن يراؤون الناس ويسمعون وهم لا إيمان لهم بالله ولا باليوم الآخر. فإن الله عز وجل لا يقبل منهم هذه النفقات ولا يقبل منهم الأعمال الصالحة إلا بالإيمان وبالإخلاص. فإذا وجد الإخلاص في الأعمال وجد القبول من الله جل وعلا. فلهذا لما عدم الإخلاص فإن الله عز وجل لم يقبل أعمالهم، وأيضا جعل هذه الأعمال وبالا عليهم يوم القيامة وسماهم من الكافرين، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وصفهم بأنهم ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. غرهم الشيطان وزين لهم الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وهنا أيضا قال ربنا جل وعلا: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، جعلوا ذلك إخلاصا لله رجاء الثواب للآخرة، أنا حتى يلقون ثوابه في الآخرة. فهذا الذي ينبغي على كل مؤمن، أنه يعمل الأعمال يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لقد كان لكم أسوة في رسول الله لمن أراد، أو قال الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة في رسول الله، إيش الآية؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فالذي يريد الله ويريد الآخرة يتبع أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويخلص نيته لذلك. فهذا أيضا فيه إشارة إلى أن قبول الأعمال لا بد فيه من الإخلاص، وأن الأعمال لا تقبل منهم إذا تركوا هذا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلهذا بين هنا ربنا جل وعلا أنه لا بد من الإخلاص. ثم قال: وأنفقوا مما رزقهم الله. أراد ربنا جل وعلا أن يبين هذا المال الذي عند الناس هو مما رزقهم الله به، وجعلهم الله عز وجل مستخلفين فيه، استخلفهم الله عز وجل في هذا المال. المال ليس لك، المال لله جل وعلا، أعطى الله عز وجل عباده كل بما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى وبما رزقه. فلهذا المؤمن ينبغي عليه أن يرضى بما قسم الله عز وجل له، يرضى بما قسم الله عز وجل له، لا ينظر إلى من أعطي أكثر منه، لا ينظر إلى من أعطي أكثر منه، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: إذا نظر أحدكم في من فضل له أو فضل عليه في المال فلينظر إلى من هو أسفل منه، فلينظر إلى من هو أسفل منه لئلا تزدروا نعمة الله عليكم، حتى لا تحتقر النعمة، حتى لا تحتقر نعمة الله عز وجل عليك. انظر إلى من هو أسفل منك، انظر إلى من هو أقل منك مالا. أنا هذا في أمور الدنيا، وأما الأمور الآخرة فتنظر إلى من هو أعلى منك في الأعمال الصالحة حتى تقتدي به، حتى تنافسه. لكن في أمور الدنيا لا تنظر إلا إلى من هو أقل منك، لا تنظر إلى من هو أعلى منك. تقول فلان أعطي كذا وكذا وأنا ما أعطيت، فلان عملي وعمله واحد، هو يعمل في كذا وأنا أعمل في هذا لكن رزقه أكثر منه وكذا، تتبرم بمثل هذه الأمور، هذا خطأ. لكن اقنع بما أعطاك الله عز وجل، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم في حديث عبد الله بن عمرو: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، جاء في حديث أبي هريرة: ورزق كفافا وقنع، أي قنع بما أعطاه الله عز وجل. وليس معنى ذلك أنه يترك الأسباب، لا شك أنه يبذل الأسباب ويسعى، لكن يوقن أن الله عز وجل ما سيعطيه إلا ما كتبه الله عز وجل له. وكما جاء في الحديث الذي في السنن حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفسا، لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، هذه النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها ما كتبه الله عز وجل لك. فليس أحد سيأخذ رزقك، رزقك هو الذي كتبه الله عز وجل لك. فلهذا لا تتبرم ولا تتسخط، ولا أيضا تحاول أنك تترك ما أوجب الله عز وجل عليك لأجل المال، لأجل أن تجمع مالا أو تجمع كذا. ولا شك أن من أراد أن يجمع مالا فهو حلال، لكن ليس لا يجعل هذا أو جمع هذا المال ضياعا لدينه، وأيضا يلهيه عما أوجب الله عز وجل عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. فلهذا قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقهم الله، حتى لا يغتر الإنسان كما اغتر كثير من الناس كفرعون وقارون وغيرهم، اغتروا بما عندهم من المال وقالوا إنما أوتيناه على علم، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أني ما جمعت هذا المال إلا لفطنتي ولذكائي ولكذا وكذا مما عندي، وإلا فلولا مثلا معرفتي بمثل هذه الأعمال لما جمع هذا المال، ولولا أني مثلا محنك في هذا الباب لما جمع هذا المال، ولولا أني كذا. هذه كلها من العبارات التي لا ينبغي أن يقولها المسلم، بل يقول: هذا رزق ساقه الله إلي، هذا رزق رزقني الله عز وجل به. فالله عز وجل جعلك في المال مستخلف، فإنك تنفقه فيما أحب الله عز وجل. وقد ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الدنيا هذه لأربع: رجل أعطاه الله عز وجل علما ومالا فسخر علمه في إنفاق ماله، ينفق هذا المال بحسب ما علمه من دين الله جل وعلا. ورجل آخر قال: لو أن لي مثل فلان لا فعلت مثل ما فعل، فكانوا في الأجر سواء. ورجل لم يعطه الله عز وجل علما لكن أعطاه مالا، ما أعطاه علم، والعلم هنا الإيمان والدين، فقال: لم يعطه علما لكن أعطاه مالا، فأهلكه في معصية الله أو قال في غير الحق. فقال رجل آخر لو أن لي مالا لا فعلت مثل ما فعل فلان، فهم في الوزر سواء. فلهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ينفق الإنسان مما رزقه الله ومما أعطاه الله فهو حلال إذا جاءه من حلال خاصة، فينفقه فيما حله الله عز وجل. وكما ذكرنا بالأمس أن العبد ينبغي عليه أن ينظر في المال من ناحيتين، من أخذه ومن إدخاله وكذلك من إخراجه، معنى من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإنه سيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه، أم من حلال أم من حرام. وخاصة أيها الإخوة وجوه الحرام الآن انتشرت كثيرا، ومعاملات الحرام انتشرت كثيرا، حتى لا يكاد أحد أن يسلم من معاملة الحرام صلى الله العافية. وذاك الحديث وإن كان لا يصح أنه في من أشراط الساعة أن ينتشر الربا حتى يصاء، حتى أن المؤمن ليربي ومن لم يربي أصابه غبارة. وهذا الحديث لا يصح من ناحية الإسناد، لكنه واقع، من ناحية الواقع صحيح. فاليهود حرصوا على أن يبثوا الربا في أكثر المعاملات، في أكثر المعاملات. ولهذا تجد أكثر المعاملات خاصة البنكية وغيرها فيها ربا. فانتشار الربا وانتشار المعاملات المحرمة أيضا موجود، لأن الآن التجار غالبا يستوردوا المعاملات من الكفار، والكفار لا يبالون بحلال أو حرام. ولهذا تجد في سوق أهل الإسلام كثيرا من المعاملات المحرمة والوظائف الغير صحيحة. فلهذا الواجب على المسلم أنه يتحرى الحلال. وقد سئل الإمام أحمد عن الورع، قال أكل الحلال، الورع هو أكل الحلال، أنا إذا أكلت الحلال. وجاء أيضا عنه أنه سئل عن التقوى قال أكل الحلال. فأكل الحلال عظيم، وتحري الحلال أيضا أمره عظيم، ليس بالهين أن الإنسان يتحرى المال الحلال الذي يأخذه ويرزقه الله عز وجل به. ولهذا الله عز وجل ذكر هناك أسبابا ينال بها العبد الرزق الحلال، من التقوى والتوكل وغيرها من هذه الأسباب العظيمة. هذه الأسباب هي التي تجعل العبد يتحرى ويتوقع فيعطيه الله عز وجل الرزق الحلال الذي يأتيه من أبواب أخرى. ولهذا كان بعض السلف يتورع كثيرا في هذا الباب، كان بعض السلف يتورع كثيرا. كان سفيان الثوري لا يأكل أموال السلاطين حتى ولو أعطي، ما يقبل من أحد مال، وخاصة من أموال السلاطين. وكذلك كان مالك بن أنس لا يقبل ما أعطي من السلاطين، لكن كان يقبل ما أعطي من أهل العلم كالليث وغيره، كان يقبله. وما أعطاه مثلا بني العباس وغيره كان لا يقبله. وغيرهم من العلماء كثير في هذا الباب. فالمهم أن التوقي في أكل المال الحلال أمره عظيم عند الله جل وعلا، ورتبته أيضا عظيمة، لا يبلغ هذه الرتبة إلا عبد أراد الله والدار الآخرة. وأيضا كذلك الأمر الآخر أيضا أمر الإنفاق، فيتحرى أيضا في إنفاقه ويخلص لله عز وجل إذا أنفقه لله، إذا أنفقه في الطاعات كزكاة كصدقة وغيرها يجعلها لله جل وعلا وإرادة الدار الآخرة، فهمه الدار الآخرة. ولهذا كان السلف تجد أن الرجل ينفق الأموال الطائلة، الأموال الطائلة ولا يبالي. أنا تأتي بضاعة كاملة كما جاء عن عثمان رضي الله عنه بإسناد حسن أنه لما جاءت بضاعة له وكانت المدينة في ذلك الوقت فيها قحط، أنا قد معنى بدأ القحط فيها، فجاءت بضاعة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان هذا في عهد أبي بكر الصديق، أنا بداية موت النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء التجار إلى عثمان وقالوا نشتريها بكذا وكذا، قال قد أعطيت بالدرهم أكثر من هذا، فقالوا نعطيك بالدرهم 3 ثم رفعوا إلى 4 فيقول أعطيت أكثر، قالوا ومن أعطاك أو كم أعطوك، قال أعطوني 10 في الدرهم 10، فقالوا ومن أعطاك، قال الله عز وجل في الحسنة 10 أمثالها، فوزع هذه البضاعة التي جاءته كلها صدقة لفقراء أهل المدينة. وهكذا كثير، وهذا الباب كثير جدا، وكما ذكرنا في ترجمة الليث بن سعد وكذلك الزهري وكذلك غيرهم ابن المبارك، كانت عندهم أموال كثيرة، عندهم أموال كثيرة، كذلك من الصحابة عبد الرحمن بن عوف وأيضا الزبير بن العوام وغيرهم من علماء الأمة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عندهم أموال كثيرة ولا توجب عليهم زكاة لكثرة صدقتهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم، لأجل أنهم يعاملون الله جل وعلا، فلهذا لا يبالون في النفقة، وقد قال الله عز وجل ابن آدم أنفق أنفق عليك، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يريدون وجهه سبحانه وتعالى في أعمالهم. الحمد لله رب العالمين.